يعرفك. صدق الله العلي العظيم. هل كان نبي الله سليمان محتاجا إلى علم آصف؟ قال فيما قال: ولم يعجز سليمان عليه السلام عن معرفة ما عرف آصف، لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس، إنه الحجة من بعده. وذلك من علم سليمان عليه السلام أودعه عند آصف بأمر الله، ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته، كما فهم سليمان عليه السلام في حياة داود عليه السلام لتعرف نبوته وإمامته من بعد لتأكد الحجة على الخلق.
وعن قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، صدق الله العلي العظيم. سئل عليه السلام: هل سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ وكان جوابه: وأما سجود يعقوب عليه السلام وولده كان طاعة لله ومحبة ليوسف عليه السلام، كما أن السجود من الملائكة لآدم عليه السلام لم يكن لآدم، وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم عليه السلام، فسجود يعقوب وولده ويوسف معهم كان شكرا لله باجتماع شملهم. ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت: بسم الله الرحمن الرحيم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، صدق الله العلي العظيم.
نعم أيها الأحبة، كما سئل الإمام الهادي عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، صدق الله العلي العظيم. من المخاطب بالآية؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد شك، وإن كان المخاطب غيره، فعلى من إذن أنزل الكتاب؟ فأجاب فيما قال: فإن المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن في شك مما أنزل إليه. ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة، إذ لم يفرق بين نبيه وبيننا في الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيه: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. بمحضر الجهلة، هل بعث الله رسولا قبلك إلا هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة؟ وإنما قال: فإن كنت في شك، ولم يكن شك، ولكن للمنفعة، كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. ولو قال عليكم لم يجيبوا إلى المباهلة، وقد علم الله أن نبيه يؤدي عنه رسالته وما هو من الكاذبين. فكذلك مستمعين الأفاضل، عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صادق فيما يقول، ولكن أحب أن ينصف من نفسه. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الكرام، يقول علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن الثالث ويقصد الإمام الهادي يعمل في أرض، فقلت له: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال الإمام: يا علي، قد عمل بالمسحات من هو خير مني ومن أبي في أرضه. قلت: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين، وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين.
ومما قاله مسمعين الأفاضل الإمام علي النقي في العقيدة الإسلامية لبعض مواليه: وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به.
ومسك الختام مستمعين الكرام كلمات مضيئة من الإمام الهادي عليه السلام.
الغضب على من تملك لؤم.
خير من الخير فاعله، وأجمل من الجميل قائله، وأرجح من العلم حامله، وشر من الشر جالبه.
من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه.
الهزل فكاهة السفهاء وصناعة الجهال.
من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، ومن أطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي
وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة: منزلة العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. العلم وما أدراك ما العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني يصير العالم والجاهل فرشي. ثم الباري عز وجل بعظمته خلى أهل العلم إلى جنبه في مجموعة مناسبات. مثلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة بعد منه وأولي العلم. الله تعالى والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، دول يشهدون لله تعالى بأن الله قائم بالقسط. يعني إدراك عندهم، فضل عندهم، وعي عندهم، يوصلهم إلى هالدرجة هذه أن يعرفوا الباري عز وجل معرفة ممتازة. زين. ويقول الذين كفروا، خطاب للنبي، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت مو مرسل مو رسول. شنو جوابه؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. شوف، الله هو الشاهد، يقول الله يشهد لي بأني أنا مبعوث من قبل الله، مرسل من قبل الله تعالى، لكن مع البارئ عز وجل الشاهد الثاني الذي عنده علم الكتاب. فاستهنان علم الكتاب، يقولون المراد سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لأنه هو الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علم الكتاب. زين، بالنسبة للعلم تأكيد كثير أكو. شوف أنت في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما أخبر ملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نعيش بالأرض، ليش تجيب بشر، ليش تجيب اسمه خليفة اللي تصدر من عنده مثلا معاصي، سفك دم، فساد؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنتم علمكم محدود. رحم الله أبا نؤاس لما قال المأمون العباسي بعدما عقد ولاية العهد للإمام الرضا سلام الله عليه، قال له تعال يا أبا نؤاس أنت في كل شيء ذكرت شعر وأنت تميل إلى علي بن موسى الرضا، شو ما مدحت بشيء؟ شعراء مدحوا كذا كذا كذا، قد مدحوا شو ما أقول شيء، ما هاجت قريحتك؟ فأنشأ يقول قيل لي أنت أشعر الناس طرا في المعاني وفي الكلام النبيه أو البديه، لك من جيد القريض بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. فإذن جبريل وبقية الملائكة تخدم المعصومين، تخدم المرسلين، تخدم الأنبياء، تخدم الأوصياء. يعني يا ملائكة لا تعاينون أنتوا إلى طواغيت فراعنة اللي يكونون من هذا النسل ويكونون على الأرض، تعاينوا إلى دولة الأنوار اللي خلقتها أنوارا، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. عين هو دول الأوصياء، دول الأولياء، دول الرسل، دول الأنبياء، دول الصالحين، دول الشهداء اللي أنوار الله تضيء في الأرض. ثم نقل لهم شيئا لم يلتفت إليه الملائكة، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يعني الشيء الذي الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف به أو يعرف الملائكة به أو عليه موضوع العلم، موضوع العلم. ولهذا إحنا إذا نجي إلى أول شرط وأعظم شرط من شروط النبوة وشروط الرسالة وشروط الوصية شرط العلم. لهذا نؤمن بأن حجة الله في الأرض لازم يكون أعلم الناس، يعني سواء كان على مستوى رسول أو مستوى نبي أو مستوى وصي لازم يكون أعلم الناس. زين، تجي أنت بالنسبة إلى بعض الروايات مثلا الطبراني من علماء إخواننا السنة يذكر هذا الخبر، هذا الحديث، يقول يلتفت يوما سلمان المحمدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله إن لكل نبي وصية، قاعدة عامة، النبي ما يروح من الدنيا إلا ما الله تعالى يطلعه على الوصي الذي من بعده ويأمره أن يخبر الناس بأن هذا الوصي، حتى لا يتلاعب الناس بالدين وبالإمامة وبالحكم زين وبالمرجعية. فإن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وصي موسى؟ سلمان أنت رجل عالم، سلمان طلع من بلاده راح يدور على العلم، راح يدور على الحق، راح يدور على الدين الصحيح، ولاقى عناء في هذا الباب إلى أن وصل إلى علماء المسيحيين وعاش معهم مدة وتلقى منهم العلوم، علوم الكتاب كما يسموه، كتب السماوية السابقة، إلى أن أخيرا دلوه على أنه في الجزيرة العربية في المدينة بالذات الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا في مكة ثم مهجره يكون في المدينة، ولذلك إجا قاصدا المدينة من أجل أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه هذا الإنسان الشريف يأتي إلى رسول الله يقول له: إن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ هاي قاعدة، إن لكل نبي وصية، يعني عنده من كتب سماوية سابقة، عنده معلومة. فمن وصيك؟ فالتفت إليه قال: من وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: ولماذا؟ ليش وصي صار دون غيره من الناس؟ قال: لأنه كان أعلمهم، أعلم أمته. من بعد هالمقدمة هذه تفت للإمام النبي قال: إن وصي علي ابن أبي طالب. ايش نفهم من هالكلمة هذه، من هالعبارة ايش نفهم؟ يعني علي أعلم أمتي. وبعدين عشرات الأحاديث عندنا من النبي اللي تذكر على النبي: علي أقضاكم، علي أقضى أمتي، علي أقضاكم بعدي، وأنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا أنا مدينة العلم وعلي بابها مو بمعنى أنه الباب يعني أكو سور أكو باب، باب يعني طريق، باب العلم طريق العلم، باب الخير طريق الخير، يعني طريقك إذا تريد توصل إلى علم رسول الله ما تحصله إلا عن طريق علي سلام الله عليه وعن طريق أهل البيت صلوات الله عليه. نحن الخزنة والأبواب، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني نحن خزنة العلم ونحن أبواب العلم، كما ابن أبي الحديد المعتزلي يفسر كلام الإمام سلام الله عليه. زين، فإذن العلم له فضل عظيم جدا، والعالم الله تعالى جعل له فضلا كبيرا جدا. نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج أبي الفضل العباس وبكل شهيد عندك وبكل وجيه لديك، صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين وسائر المؤمنين وكل خدام الحسين. فاتحة مع الصلوات.
لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك.
حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما
كبير لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت البصير وتجاهلت نجاتي حين للنار أسار سيدي عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
الكرام. حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
فتمتعه في طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني، إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل. فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أحبتي. في حلقات ماضية بدأنا الحديث عن صلة الرحم، ونذكركم أننا حدثناكم في الحلقة الماضية عن آداب الضيافة والاستضافة، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأكرم، في هذه الحلقة نوسع من دائرة علاقتنا إلى ما هو أبعد من محيط الأسرة والأقارب، وإلى تكوين العلاقات مع سائر أفراد المجتمع الذين لابد من الاحتكاك بهم كالأصدقاء والجيران. وقبل ذلك سنتطرق إلى موضوع أهمية العلاقات الاجتماعية، ونعني بالعلاقات الاجتماعية التعامل مع الآخرين بصفتنا بشرا تربطنا مع بعضنا المشاعر الإنسانية، بغض النظر عن كون هذا قريبا وذاك جارا أو من نفس المدينة والبلد، أي أن كل إنسان تقع على عاتقه واجبات إزاء بقية البشر بصفته عضوا في هذا المجتمع الإنساني الكبير. وأكد الإسلام على هذا النوع من التعامل ضمن العلاقات العامة، وجعلها جزءا مهما من التعاليم الإسلامية التي دعا المسلمين لاتباعها والتمسك بها. وسوف نلقي بعد قليل أعزائنا المستمعين نظرة على تعاليم الدين الإسلامي حول ثوابت العلاقات الاجتماعية التي وضعها لنسير على هداها.
أيها الأفاضل، فيما حولنا وفي جميع أرجاء العالم يوجد الكثير من الناس ممن ينطوون على أنفسهم ويمتنعون عن إقامة علاقات مع الآخرين، ويبررون فعلهم هذا بأن للإنزواء فوائد إيجابية، وهي أن الإنسان بإمكانه أن يعيش بهدوء فكري ويعبد ربه بعيدا عن الضوضاء والمشاكل، كما أنه يكون آمنا من التهم وبعيدا عن الحسد وسوء الظن. ولكن على الرغم مما يقوله هؤلاء، فإن من الضروري القول إن إقامة العلاقات الاجتماعية والتعامل الإيجابي مع الغير يعد من أهم الاحتياجات الروحية والنفسية للإنسان.
نعم أعزائنا المستمعين، فالإنسان ميال بطبعه للعيش مع الآخرين، وكل إنسان لا يمكنه في الظروف الطبيعية العيش وحيدا، فالإنسان إنما يحيا وينمي قابلياته في المحيط الاجتماعي، والإنسان يحتاج إلى الآخرين في كافة مراحل حياته، والإنسان إنما يعرف نفسه من خلال مخالطته للآخرين، ويدرك ملكاته ونقاط قوته وضعفه ويكون صورة واقعية عنها. ترى هل فكرت عزيزي المستمع لماذا جعل السجن الانفرادي أشد أنواع العقوبات المفروضة على المجرمين؟ أليس السبب هو حرمانه من رؤية الآخرين وحرمانه من التعامل معهم؟ فالمعاناة التي يسببها السجن الانفرادي من ابتعاد عن الآخرين أضعاف ما يسببه منعه من الطعام والشراب وغيره.
ومن جهة ثانية، فإن الحياة الاجتماعية والتعامل مع الناس تحفز على ظهور العديد من الفضائل والرذائل. الفضائل مثل العدل والإنصاف والإحسان والإيثار والإنفاق والكرم والتواضع والأمانة والصدق والعفة والشرف وغيرها، والرذائل مثل الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين والأنانية والتكبر والخيانة والكذب والغيبة والحسد والرياء وغيرها، إنما تتجلى عند المرور في ظروف اجتماعية معينة ونتيجة للتعامل والاحتكاك بالآخرين. من جهة أخرى، فإن الاحتكاك بالآخرين يكسب الإنسان التجارب ولا يخفى مدى أهميتها للانتفاع بها في حياته.
زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، بالتمعن بالتعاليم الإسلامية نصل إلى نتيجة، وهي أن الدين الإسلامي لا ينصح بالتعامل والاحتكاك مع جميع الناس ولا يمنعهما، فالتعامل مع الآخرين ليس ضروريا بحد ذاته، بل إن منافعه وأضراره تعتمد على الهدف من تكوين العلاقات وتأثيرها على الإنسان. ومن أفضل هذه الأهداف نشر الأخلاق الإسلامية والترويج للفضائل الأخلاقية.